أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحديد المنهج في صفحة 83. قال: وقبل أن ننهي الحديث في هذه البحوث التمهيدية التي امتدت بنا كثيرا، نود أن نشير إلى المنهج الذي نريد أن نسلكه في دراسة هذه الأصول والقواعد العامة. ذكرنا مرارا للإخوة أنه على الباحث عندما يريد أن يبحث شيئا أن يذكر المنهج الذي يتبعه في تحقيق ذلك الباب. إذا كان يريد أن يبحث في علم الأصول، ينبغي أن يذكر منهجه في تحقيق المسائل الأصولية. إذا كان يريد أن يبحث في الفقه، لابد أن يذكر منهجه في الفلسفة، في الكلام، في التفسير، في أي باب من الأبواب لابد أن يذكر المنهج الذي يتبعه في تحقيق مسائل ذلك الباب وذلك الفن والعلم. على تلك الطريقة سيد الحكيم حفظه الله تعالى أيضا يذكر في المقدمة التحديد أو تحديد المنهج الذي يتبعه لتحقيق المسائل الأصولية. مثلا، واحدة من أهم المسائل أن القواعد الأصولية ما هي؟ تتذكرون فيما سبق اضطر السيد الحكيم إلى أن يعرف ضابط المسألة والقاعدة الأصولية حتى يبحث عنها ماذا؟ في هذا الكتاب. وإلا إذا لم يذكر الضابط لذلك، قد يدخل ما ليس من الأصول في هذا الكتاب، وقد يخرج ما هو من الأصول من هذا الكتاب. إذن لابد أن يذكر الضابط أولا. فلهذا في المقدمة يقول: تشخيص تلك الأصول. على أي أساس نقول أننا نبحث حجية الكتاب، نبحث حجية السنة، نبحث حجية القياس، نبحث حجية الاستصحاب، نبحث حجية التخير، ولكن نبحث أصالة الطهارة أو لا نبحث أصالة الطهارة؟ ها؟ نبحث أو لا نبحث في هذا الكتاب؟ لا نبحث. هو من حقك أن تقول: لماذا أنتم تبحثون أصالة التخير أو أصالة الاشتغال أو أصالة البراءة في علم الأصول، ولكن عندما تصل النوبة إلى أصالة الطهارة ماذا؟ لا تبحثونها في علم الأصول. ثم عدد هذه القواعد الأصولية ما هو؟ عدد هذه الأبواب العناوين الأصولية ما هي؟ كيف نحدد هذه القواعد الأصولية ومن أي طريق؟ إذن البحث الأول، التفتوا جيدا، وهو أنه هذه القواعد الأصولية ما هو عددها؟ بعبارة أدق: مصادر استنباط الحكم الشرعي الفقهي الكلي، مصادر الاستنباط ما هو عددها؟ طب أنا وأنت نقول مصادر الاستنباط كم عدد إلها؟ أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. صحيح أو مو صحيح؟ طب آخر قد يقول: من مصادر الاستنباط القياس. ثالث يقول: مصادر الاستنباط سنة الصحابي. ورابع وخامس وسادس. على أي أساس نضبط هذه المصادر، مصادر الاستنباط، في عدد معين؟ ما هو الطريق والمنهج الذي نتبعه في تحديد عدد مصادر الاستنباط؟ ما أدري واضح المطلب أم لا. ومن هنا يقول: منهجنا في تشخيص الأصول، يعني منهجنا في تشخيص القواعد التي نعتمد عليها في استنباط المسائل الفقهية. كم أصل من الأصول يوجد، وكم مصدر يوجد يمكن الاعتماد عليه لاستنباط المسائل الفقهية والشرعية؟ يقول: لتشخيص عدد المصادر يوجد طريقان. الطريق الأول هو أن نرجع إلى فقه معين كفقه الحنفي، إلى الفقه معين، فنستخرج من خلال هذه الفروع الضوابط والقواعد الكلية المستند إليها في استنباط ماذا؟ تلك الفروع. يعني في النتيجة الأحناف لهم مجموعة من الأحكام التي استنبطوها. هذه الأحكام التي استنبطوها في الفقه لهم مصادر أو ليست لهم مصادر؟ ها؟ لهم أو ليست لهم مصادر؟ ومن الواضح لهم مصدر. ما هو مصدرهم؟ فنستنبط المصادر من خلال استقراء الأبحاث الفقهية. ومن الواضح بأنه هذه المصادر بعد تكون مصادر استنباط الحكم الفقهي، لهم مصادر استنباط الحكم الفقهي عند الأحناف. ها؟ من الواضح بعد هذه مو مصادر استنباط الحكم الفقهي، وإنما المصادر التي اعتمدها مذهب الحنفية في استنباط ماذا؟ الأحكام. ومن الواضح أنه ليس بالضرورة أنه هذه المصادر الموجودة عند الأحناف تستوعب كل مصادر ماذا؟ الاستنباط. أضرب لك مثال، قد أن القياس يكون حجة عندهم ولا يكون الحجة قياسا عند مذهب آخر، فلا يمكن أن نكتفي بهذا المنهج لاستنباط عدد أصول ومصادر الاستنباط. هذا المنهج الأول، وهو المنهج الذي يعتمد على فقه معين ليستنبط المصادر والقواعد التي اعتمد عليها لاستنباط ذلك الفقه. يقول هذا المنهج لعله صحيح عند بعض المذاهب كالأحناف. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء سدوا باب الاجتهاد على أنفسهم، ومع سد باب الاجتهاد يحق لهم بعدهم يستنبطوا من عند أنفسهم ويوجدوا مصادر جديدة للاستنباط، أو لا يحق لهم، سدوا طريق الاجتهاد. ومع سد طريق الاجتهاد لا يبقى عندهم طريق إلا أن يرجعوا إلى إمام المذهب ليروا ما هي المصادر التي استند إليها ويستفيدوا منها. أما أن يوجدوا مصادر جديدة لعملية الاستنباط بعد هذا لا معنى له. فلهذا يقول، وهذا بالنسبة إليهم طبيعي جدا، في آخر صفحة 83، بعد سد أبواب الاجتهاد على أنفسهم إذ النظر في طبيعة الأصول وتقييمها والتماس أمثلها وأحسنها أو التماس أصول جديدة لم يعد ذي جدوى بالنسبة إلى أولئك الذين سدوا باب الاجتهاد على أنفسهم، ما داموا لا يملكون لأنفسهم حق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وكلما يهمهم هؤلاء أن يعرفوا ما اعتمده إمام المذهب من الأصول، وخير الوسائل إلى ذلك ماذا؟ أن يرجعوا إلى فقه إمام المذهب ليروا ما هي الأصول التي اعتمدها في عملية الاستنباط. ولكن هذا المنهج تام عندنا أو ليس تاما عندنا؟ يقول ليس تاما عندنا، لا أقل، مو فقط عندنا، عند كل من فتح ماذا؟ باب الاجتهاد. هذا أولا. وثانيا، هناك منهج آخر من خلاله نستطيع أن نكتشف مصادر الاستنباط، وهو المنهج العقلي الذي يعبر عنه منهج المتكلمين. ما هو المنهج العقلي؟ وهو أنه أن نرجع إلى الضوابط والقواعد العقلية الموجودة بأيدينا، وأن نرجع إلى القرآن والرواية لنرى بأنه ما هي مصادر الاستنباط. فقد تتفق مع مصادر الاستنباط التي ذكرتها مدرسة معينة أو اتجاه معين، وقد لا تتفق معها، وقد تزيد وقد ماذا؟ وقد تنقص. بعد لا نجعل أنفسنا مقيدين باتجاه معين لمعرفة ماذا؟ مصادر الاستنباط، وإنما نكون أحرار من الفقه من فقه معين، وندخل المسألة بحسب الضوابط العقلية والنقلية القطعية لإثبات أن هذا مصدر يمكن الاستناد إليه أو ليس بمصدر ولا يمكن الاستناد والركون إليه. يقول وهذا لعله هو المنهج المتعارف عند علماء المسلمين الذي يعبر عنه بمنهج المتكلمين. فلهذا يعرفه، يقول ولكن منهج المتكلمين يختلف عن ذلك المنهج اختلافا كبيرا، حيث يقوم على تجريد قواعد الأصول عن الفقه، لا علاقة له بالفقه، ينظر إلى الأصل وإلى المصدر بما هو في نفسه قابل للاستناد إليه أو لا يمكن الاستناد إليه، والميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن فما أيدته العقول والحجاج أثبتوه، وإلا فلا، من دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهية عند مذهب دون مذهب آخر. إذن يوجد عندنا منهجان لتحديد مصادر الاستنباط والقواعد ماذا؟ الأصولية، منهج الأحناف ومنهج ماذا؟ ومنهج المتكلمين. سيدنا أي المنهجين أنت تنتخبه في فهم وفي استنباط هذه المصادر؟ يقول كلا المنهجين علينا أن نعتمده. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نرى بأنه المناهج أو المصادر التي اعتمدتها مدرسة الأحناف أو الأحناف اعتمدوا عليها صحيحة أو ليست صحيحة، ولا بد أن نعرفها. ما هي الشوافع أو الشافعية عندما اعتمدوا على مصادر للاستنباط صحيحة أو ليست صحيحة؟ ولا بد ماذا؟ من معرفتها أولا. خب كيف نتعرف عليها؟ كيف نتعرف؟ من خلال منهج الأحناف نتعرف عليها، وهو الرجوع إلى الفروع الفقهية لإمام ذلك المذهب لنستنبط منها القواعد التي استند إليها في الاستنباط، ثم نبدأ بمحاكمة تلك القواعد أنه يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد، وهذا هو المنهج الكلام. واضح صار؟ إذن طريقتنا في هذا الكتاب سوف تجمع كلا المنهجين. هم نذهب طبعا، التفتوا جيدا، تارة أن إمام المذهب هو يكتب كتابا يقول المصادر التي أعتمد عليها هذه أولا ثانيا ثالثا، فندخل معه بحثا كلامي أن هذه صحيح يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، وأخرى أن إمام المذهب لم يكتب، حتى أتباع مدرسته كتبوا جيد. إذا لم يكتبوا علينا أن نرجع إلى الفقه الموجود للمذهب ونستنبط منه القواعد، ثم ماذا؟ ثم نناقشها. ومن هنا يقول أما نحن كمقارنين فإن وظيفتنا هي الأخذ واعتماد الطريقتين معا، منهج الأحناف ومنهج ماذا؟ ومنهج المتكلمين. إذ احتياجنا إلى الأولى إلى منهج الأحناف إنما يكون في التماس وتشخيص هذه الأصول والتعرف عليها من خلال مصادرها الأولى لدى الأئمة، لأن طبيعة المقارنة تستدعي جمع الآراء في مظانها كما تقدم، والتأكد من نسبتها لأصحابنا، واحتياجنا بعد ذلك لطريقة ماذا؟ المتكلمين، وهي تقييم هذه المصادر وهذه القواعد والأصول أنها صحيحة أو ليست صحيحة، وهذا يقتضي أن نعتمد الدليل العقلي أو الدليل النقلي ماذا؟ القطعي، أن الشارع يقبل أن يجعل هذا مصدرا للاستنباط، مصدرا لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يقبل ذلك، فقد يقبله ونحن نقبله، وقد لا يقبله ويرفضه ونحن أيضا نرفضه، وإن قبلته كل المذاهب. واضح صار المطلب؟ قال واحتياجنا بعد ذلك لطريقة الكلام إنما كان لتقييم هذه الآراء، وليس للمقارن أن يستغني بإحدى الطريقتين عن الأخرى من الوجهة المنهجية، وإلا لأخل بطبيعته بطبيعة ما يقتضيه بحثه من نهج بما هو مقارن بين هذه المصادر ليلتمس ويعتمد أمثلها وأحسنها وأتقنها. الهيكل العام للكتاب، مراد الكتاب يعني هذا الكتاب مو القرآن الكريم، وباعتبار العنوان كعله كان يسوي لنا مشكلة، لأن البحث كان الكتاب العزيز، فعندما نقول الهيكل العام للكتاب مو القرآن وإنما هذا الكتاب يعني الأصول العامة. يقول وفي حدود تتبعنا لكتب الأعلام من مختلف الفرق الإسلامية كلامية وفقهية وجدنا أنهم يعتمدون حدود 20 أصلا ومصدرا لعملية الاستنباط الفقهي. احنا اللي عندنا شقد منهم؟ عندنا 4 منهم، كتاب السنة وإجماع وعقلة، ولكن عندما رجعنا كتب الأصوليين من الفرق الإسلامية الأخرى والفقهية، كتب الأصولية والفقه، وجدنا لا، هناك مصادر أخرى يعتمدونها في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط، وهذه هي التي سوف يقع الكلام عنها في هذا الكتاب. التفتوا جيدا، في هذا الكتاب سوف نقف على هذه الأصول 20 ابتداء بالقرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل التي يشير إليها في الأبحاث اللاحقة اللي هي ما هي بحثها يعني. سيدنا توجد مصادر أخرى لعملية الاستنباط أو لا توجد؟ يقول نعم، إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا أن بعض القواعد الأصولية ومصادر ومصدر الاستنباط، بعض القواعد قد تنتج حكما كليا ولا تنتج حكما جزئيا، وقد تنتج حكما جزئيا ولا تنتج ماذا؟ حكما كليا، وقد تنتج حكما كلي وجزئي. والتي تنتج كلي ولا جزئي، فهي ماذا؟ من علم الأصول. والتي تنتج الجزئي كالقواعد الفقهية ولا تنتج كلي، فهي من علم الفقه أو قواعد الفقهية. خب، التي تنتج تارة كلي وأخرى جزئي كالاستصحاب، هذه قاعدة أصولية أو ليست قاعدة أصولية؟ ها؟ إذا تذكرون السيد الحكيم ماذا قال؟ قال من حيث إنتاجها للكلي فهي قاعدة أصولية، ومن حيث إنتاجها للجزئي فهي قاعدة ماذا؟ ها؟ فقهية. يقول هو مثل هذه القواعد أين تدخلونها؟ يعني التي تنتج تارة كلي وأخرى جزئي، تجعلها في علم الأصول أو تخرجوها من علم الأصول؟ يقول ننظر إلى إنتاجها، إن كان الغالب على إنتاجها كلي ندخلها أين؟ في الأصول. وإن كان الغالب على إنتاجها جزئي ندخلها أين؟ ها؟ في علم الفقه. ومن هنا فنحن نبحث في علم الأصول قاعدة الاستصحاب، ولكن لا نبحث قاعدة الفراغ والصحة، أو قاعدة الصحة، أو قاعدة الفراغ والتجاوز ونحو ذلك، أو قاعدة الطهارة، لأن هذه وإن كانت تنتج حكما كليا ولكن إنتاجها للحكم الكلي ماذا؟ نادر، وليس بقدر إنتاجها للحكم الجزئي. ومن هنا يقول فقد رأينا أن ما ينتظم في بحثنا منها، أي من هذه القواعد التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لا يتجاوز 20 أصلا بعد غربلة وإقصاء ما يتمحض لإنتاج الحكم الجزئي أو يغلب عليه إنتاجه، يعني الحكم الجزئي، وإن أنتج أحيانا ماذا؟ الحكم الكلي. يقول هذا الذي ينتج أحيانا حكما كلي ولكن في الأعم الأغلب ينتج أحكام جزئية، بعد ما داخل في علم الأصول، وإنما داخل ماذا؟ في بحث القواعد العامة للفقه، وما آثرنا بحثه في كتابنا اللاحق عن القواعد الفقهية. ومما يؤسف له إلى الآن هذا الكتاب لم يصدر من قلمه حفظه الله، وإلا واقعا لو كان أيضا يكتب لنا كتابا في القواعد الفقهية المقارنة أيضا لكان كتابا مفيدا. على هذا، على أن هذه الأصول يمكن إرجاع بعضها على بعض. ثم يقول هاي 20 يمكن أنه تكون بعضها راجعة ماذا إلى البعض، يعني بعضها مع البعض الآخر يوجد بينها تداخل، ولكن نحن ماذا جعلناها على استقلالها، لأن أئمة المذاهب وعلماء الفرق جعلوها مستقلة بعضها عن البعض الآخر، ونحن أيضا سنجعلها كذلك. هنا يوجد بحث، التفتوا جيدا، وهذا البحث هو أن هذه القواعد التي نستند إليها في مقام الاستنباط كلها في عرض واحد أو توجد بين بعضها والبعض الآخر طولية. أضرب لك مثال، أنت متى تصل النوبة إليك أن تقول رفع ما لا يعلم؟ ضع يدك على هذا الأمر المشكوك، هذا لا تعلم أنه حلال أو حرام، طاهر أو نجس، ماذا تستدل؟ ها؟ تستدل برفع ما لا يعلمون. متى تضع يدك وتستدل برفع ما لا يعلمون؟ إذا كان عندك خبر ثقة يقول هذا حلال أو حرام، هم تقول رفع ما لا يعلمون أو لا تقول؟ ها؟ ومن الواضح لا تصل النوبة إلى رفع ما لا يعلمون مع وجود ماذا؟ دليل يدل على أن هذا حلال، على أن هذا حرام. إذن حجية خبر الثقة وحجية البراءة، وهي رفع ما لا يعلمون، في عرض واحد أحدهما مقدم على الآخر، وبعبارة أخرى في العرض وفي الطول أحدهما. ها؟ إذن على هذا الأساس نحن هذا الكتاب عندما نريد أن نبحث هذه القواعد الأصولية لا بد أن نضعها على نظم معين أو لا. ومن هنا سوف نحن نضع هذه القواعد الأصولية على نفس المنهج الذي يعتمدها المجتهد في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط. فمثلا المجتهد إذا كان عنده دليل قطعي على حرمة أو حلية أو حكم شرعي معين، تصل النوبة إلى الدليل الظني أو لا تصل؟ ومن هنا نحن نبحث أولا ماذا؟ حجية الكتاب. فإن لم يجد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى المرتبة الثانية. فإن لم يجد ينتقل إلى المرتبة الثالثة. فإن لم يجد ينتقل إلى المرتبة الرابعة والخامسة إن كانت هناك مراتب أخرى. والأصول سوف ننظمها ماذا؟ بهذا النحو. يعني كيف أن المجتهد في عملية الاستنباط أولا يبحث عن القاطعة، فإن وجده وإلا انتقل ماذا إلى مرحلة أنزل من القط. أيضا نحن بتنظيمنا لهذا الكتاب أولا نبحث عن القاطعة ثم ننتقل إلى ماذا إن لم يكن نرجع إلى المرتبة الثانية والثالثة والرابعة. هسه إذا تذكرون سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقات أيضا ماذا استعمل لفت هذا المنهج الذي يوجد في هذا الكتاب. على أي الأحوال يقول: وعلى كثرة ما كتب الأصوليون في هذه القواعد والأصول إلا أنهم لم يلاحظوا وضع بعضها في موضعها الطبيعي. يعني المتأخر جعلوه ماذا؟ متقدم. والمتقدم جعلوه ماذا؟ ها؟ متأخر. بحث القطع متقدم لو متأخر؟ ها؟ ولكن جنابك بالكفاية وين تقرأ؟ متقدم لو متأخر تقرأ؟ ها؟ وين تقرأ؟ تقرأ في أول الجزء الثاني. واضح صار؟ وهذا يشوش ذهنية الفقيه أو يشوش ذهنية المستنبط. أصلاً بحث القطع ليش جاي هنا؟ فلهذا تجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ها؟ أول بحث بحث ماذا؟ بحث القطع. لماذا؟ لأنه أول ما يطالب به الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي هو ماذا؟ القطع. فإن لم يجد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإمارة. فإن لم يجد ينتقل إلى الأصل العملي. فإن لم يجد ينتقل إلى الأصل العقلي. ومن هنا نجد أن المراتب ماذا؟ ها؟ أربعة: الكشف عن الواقع قطعا، الكشف عن الواقع ليس بالقطع، وهكذا إلى أن نصل ماذا؟ إلى الدليل العقلي الذي يعين لك الوظيفة. ولكن مو الشارع بعد يعين الوظيفة، من يعين الوظيفة؟ ها؟ العقل هو المعين للوظيفة. قال: إلا أنهم لم يلاحظوا وضع بعضها في موضعها الطبيعي من بابها الخاص، بل خلطوا بينها فأدخلوا بعض ما ينتج الحكم الكلي ضمن ما ينتج الوظيفة وبالعكس. والإخوة يتذكرون في بحث الأمس فرقنا بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الوظيفة. قلنا الحكم يقول أنا كاشف عن الواقع، أما الوظيفة ماذا تقول؟ لها كشف أو ليست لها كشف؟ لا، وإنما تعين الوظيفة في حالة الحيرة والشك لرفع الحيرة والشك من المكلف. والنهج الذي نراه هو أن يبنى الكتاب على أساس ما لهذه الأصول من ترتب، ولكن ترتب على أي أساس؟ يقول: في مقام إعمال المجتهد وظيفته في مجال الاستنباط. فالمجتهد مسؤول في الدرجة الأولى عن التماس الحكم الواقع. وظيفة المجتهد ما هي؟ أن يعين فقط الوظيفة لو أن يعرف ما هو حكم الله في الواقع. نعم، إذا كنا أشاعرة خب لا نبحث عن حكم الله الواقعي، لأن الله له حكم واقعي وليس له حكم واقعي. سيأتي في بحث التصويب الله ليس له حكم واقعي، وإنما حكمه ما أدى إليه نظر المجتهد. ولكنه على مبنى التخطئة، الله له أحكام واقعية وهي مشتركة ماذا؟ بين العالم والجاهل على حد سواء، وأنت مسؤول عن كشفها والوقوف عليها. هسه الكشف لها والوقوف عليها إما يكون من خلال طريق، قل معي طريق ماذا؟ قطعي وهو حجية القطع، وإما أن يكون من خلال طريق قطعي تنزيلي لو حقيقي، لا تنزيلي، لأنه خبر الواحد، خبر الواحد يكشف عن الواقع، ولكن كشفه تام لو كشفه ناقص؟ ها؟ كشف الناقص فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى أن ينزل، إلى أن يعتبر بمنزلة القطع، إلى أن ننزل إلى أن نصل إلى درجة بعد نجد بأنه الحكم الشرعي بعد ما يكشف عن الواقع، وإنما ماذا يقول؟ يقول: أيها المكلف في حالة الشك هذه وظيفتك. يقول: هذه الوظيفة يعني كاشف عن واقع؟ يقول: لا 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 لا، بعد هذه كاشفية لا توجد فيها، كل ما فيها تعيين وظيفتك في حالة الشك. واضح صار؟ فلهذا يقول: عن التماس الحكم الواقعي من أدلته الكاشفة له. هسه إما كشفا تاما أو كشفا ناقصا، فإن أعياه العثور عليه لم يجد ذلك لجأ إلى الواقع التنزيلي. الشارع كما في الأصول العملية التنزيلية، وبحثها سيأتي إن شاء الله في الاستصحاب وغير الاستصحاب، أنه ما معنى أصل عملي تنزيلي وما هو فرقه ماذا عن الإمارة، بحثه إن شاء الله يأتي. قال: لجأ إلى الواقع التنزيلي لالتماسه من أصوله وقواعده، فإن أعياه ذلك هم لم يجد لا الواقع لا بكشف تام
ولا بكشف ناقص ولا بواقع تنزيلي. الشارع يقول نزلت هذا منزلة الواقع، هذا لم يجدوا. يقول هنا بعد لا يأتي إلى، لا يبحث عن الكاشف، وإنما يبحث عن ماذا؟ عن الوظيفة، تكليفي ما هو، ماذا أفعل؟ ها؟ وهذه هي الأصول العملية المحضة، غير التنزيلية، غير الإحرازية، هذه نسميها كأصالة البراءة، بخلاف الاستصحاب، فإنه من الأصول العملية ماذا؟ ها؟ الإحرازية التنزيلية. فلهذا تجد جملة من المحققين قالوا أن الاستصحاب من الإمارات أصلا وليست من الأصول العملية. واضح صار؟ قال فإن أعياه ذلك لجأ إلى التماس الوظيفة الشرعية من أدلتها، فإن لم يعثر التجأ إلى ما يقرره العاقل من وظائفه. هسه رجع إلى ماذا؟ إلى الوظائف الشرعية، وجد بأنه الوظيفة الشرعية أيضا لم تتعين له، ما تعينت الوظيفة الشرعية، لابد أن يرجع إلى ماذا؟ يقول أيها العقل أنت ماذا تقول؟ هنا بعد اللي تعلمون أنه السيد الشهيد اختلف مع مشهور الأصوليين. العقل عند المشهور الأصوليين ماذا يقول؟ قال براءة العقلية. العقل عند السيد الشهيد ماذا يقول؟ ها؟ يقول بنظرية حق الطاعة. واضح صار؟ فإذا غم عليه ذلك حتى العقل ما استطاع أن يعطيه ماذا؟ وظيفة يعين له الوظيفة، عندها يقول جملة من العلماء يرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة. بعد يطلع حكم شرعي من خلال ماذا؟ يطلع تكليفة من خلال ماذا؟ من خلال القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. فمراحل البحث لدى المجتهد إذن ماذا؟ خمسة. أولا مرحلة البحث عن الحكم الواقعي. أما ما هي تلك القواعد التي تكشف عن الحكم الواقعي؟ عند عموم المسلمين ها: الكتاب، السنة، الإجماع، دليل العقل، القياس، ها، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، عرف مذهب من قبلنا، مذهب الصحابي. هذه هي التي يعتمدها الفقيه، كان من مدرسة أهل البيت أو من غير مدرسة ماذا؟ أهل البيت، للوصول للكشف عن الحكم الواقعي. هسه فإن لم يجد انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي ما نعبر عنه بالواقع التنزيلي أو الأصول العملية الإحرازية، استصحاب. وعندنا أصول عملية تنزيلية أخرى أيضا، كأصالة الصحة، كأصالة الفراغ، كأصالة ماذا؟ ها؟ قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز. سيدنا هم تبحثين؟ يقول لا لا لا، نحن ذكرنا الضابط لكم أن قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، قاعدة التجاوز، وإن كانت تنتج حكما كليا أحيانا، ولكن في الأعم الأغلب إنتاجها ماذا؟ جزئي، فهي خارجة عن مباحث علم الأصول. المرحلة الثالثة، فإن لم يجد واقعا تنزيليا انتقل إلى الوظيفة الشرعية. ما هي الوظيفة الشرعية؟ هاي المعروفة الأربعة: براءة، احتياط، براءة الشرعية، احتياط الشرعية، التخيير الشرعي، بعد الاستصحاب داخل في الأصول الواقع التنزيلي. المرحلة الرابعة يرجع إلى مرحلة البحث عن الوظيفة العقلية، وأصولها أيضا براءة العقلية، احتياط عقلي، تخيير العقلي، على التفصيل الذي. الخامس إن لم يجد جميعا فيرجع إلى ماذا؟ ها؟ فيرجع إلى قاعدة القرعة. ولكن هنا يقول قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الأبحاث، بعد سيد الحكيم حفظه الله بعد سوف يسير على هذه القاعدة. إذن أولا يبحث في مرحلة البحث عن الحكم الواقعي، فإن لم يجد مرحلة البحث عن الحكم الواقعي التنزيلي، فإن لم يجد بحث عن الوظيفة الشرعية، فإن لم يجد بحث عن الوظيفة العقلية، فإن لم يجد بحث في ماذا؟ ها؟ في القرعة. هذه تسلسل أبحاثنا في هذا الكتاب، ملتفتين. ثم قد يقع تعارض بين هذه ماذا؟ الأدلة. هسه قد يكون التعارض بين نفس المرحلة الأولى، يعني في نفس المرحلة يقع تعارض، وقد يقع تعارض ماذا؟ ما بين المراحل. فماذا نفعل عندما يقع التعارض؟ ماذا نفعل؟ ما هي القواعد التي نستند إليها في عملية حل التعارض القائم بين أدلة مرحلة واحدة أو بين أدلة مراحل ماذا؟ متعددة. وهذا ما نبحثه في مبحث التعادل والتراجيح. ومن هنا يتضح لك أن مبحث التعادل والتراجيح بعد فصل متعلق بكل علم الأصول من أوله إلى آخره. صحيح ومو صحيح؟ التعادل والتراجيح بعد ما مرتبط بالمرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الثالثة، بالمرحلة الرابعة، بالمرحلة الخامسة. لا لا، التعادل والتراجيح بحث مرتبط ماذا؟ بكل علم الأصول من أوله إلى آخره. يقول هنا توجد مجموعة من القواعد لابد في المقدمة تلتفتوا إليها جيدا حتى نصل إن شاء الله تعالى، إذا أسعفنا الإخوة على ذلك، نصل إلى آخر أبحاث التعادل والتراجع، هناك نبحثها مفصل، ولكن بنحو الإجمال يشير إلى أهم المسائل التي عندما يقع التعارض ونريد أن نقدم بعضها على بعض ماذا نفعل. يقول: عادة أن الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض من وجهة دلالة الدليل لا سندي الدليل، وإلا إذا كان هناك تعارض سندي لابد أن يحل من طريق آخر من وجهة دلالية قد يكون لأمور، لعل أهم تلك الأمور أربعة: أولا التخصيص، التخصص، الحكومة، الورود. فما هو المراد من كلمة الحكومة وكلمة الورود يأتي، ولكن هنا يشير إلى نكتة تاريخية السيد الحكيم، وهو أنه هذه كلمة الحكومة وبالخصوص لفظ الحكومة، يقول: مصطلح متأخر جرى على ألسنة بعض أعلام النجف منذ ما يزيد على القرن. هناك بحث تاريخي أن المكتشف لنظرية الحكومة هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، أو أن المكتشف هو من؟ ها؟ هو صاحب الجواهر. تعلمون بأنه هذه أولاد صاحب الجواهر في النجف كانوا من المصرين أنه هذه المسألة إنما هي ماذا؟ إنما هي لأبيهم، موجودة في كتب صاحب الجواهر في الجواهر، ومن هنا كانوا يحاولون بأي طريق كان أن يقولوا أنه هذه موجودة في كتاب الجواهر. نعم، بذرتها كانت موجودة في الجواهر، وإلا تحقيقها، تنقيحها، تأسيس قواعدها إنما حصل على يد من؟ على يد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وهنا يقول: المعروف أن الشيخ الأنصاري المتوفى سنة 281 هو أول من وضع هذا الاصطلاح، وتبنى إلا أن أستاذنا الشيخ حسين الحلي، ذكرنا عند الإخوة بأنه شيخ حسين الحلي من لعله من أفضل أساتذة السيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى، وهو من العلماء البارزين والكبار في النجف الأشرف رحمة الله عليه. على أي الأحوال يقول: وجده في كتاب الجواهر في أكثر من موضع، والأمر سهل. هذه بعد مسألة تاريخية، الآن ليس بحثنا أنه أول من ابتكر الاصطلاح ووضع له مفهومه الخاص ما هو، وإنما الكلام لماذا أن علماء الأصول في مدرسة أهل البيت اضطروا إلى أن يستحدثوا هذا المفهوم في مجال تقديم بعض الأدلة على بعض. في مقام الجواب يقول السيد الحكيم أنهم وجدوا أن الضابط الذي ذكروه لتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، هذه الضوابط أو لتقديم فيما يرتبط بعالم التخصص، تلك الضوابط بعض الأحيان لا تكفي للتقديم، ومن هنا اضطروا ماذا؟ أن يستحدثوا مفهوم جديد. هذا المفهوم الجديد يحل لهم بعض مشاكل ماذا؟ التعارض. يعني أضرب لك مثال: عندما يريد أن يتقدم الخاص على العام لابد أن يكون الخاص أخص مطلقا ماذا؟ من العام، والعام أعم مطلقا ماذا؟ من الخاص، وإلا لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه يتقدم الخاص أو لا يتقدم الخاص؟ قرأتهم في علم الأصول لا يتقدم. متى يتقدم؟ إذا كان بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. أما إذا كان بينهما من وجه فلا يتقدم. هم وجدوا بحسب محاوراتهم وارتكازاتهم العرفية والعقلائية أن بعض المواضع يتقدم أحد الدليلين على الآخر وإن كان بينهما ماذا؟ عموم ووجه. إذن هذا خاص وعام وليس خاص وعام بعد؟ بعد ليس خاص وعام، بعد ما هو؟ بحسب الارتكازات العقلائية وجدوا أن العقلاء يقدمون هذا على ذاك، وعندما يأخذون النسبة بين المتقدم وبين المتقدم عليه يجدون أن النسبة ليس هي العموم والخصوص المطلق، وإنما العموم والخصوص من وجه. فإذن هو خاص وعام وليس خاص وعام؟ ليس خاص، لا. إذن ما هو؟ من هنا اضطروا أن يوجدوا ماذا؟ قانونا جديدا لعملية التقديم، وإن كان بين الدليلين المتعارضين ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، فسموه مثلا باب الحكومة مثلا. واضح صار؟ إذن الفكر الأصولي لمدرسة علماء مدرسة أهل البيت استحدث فكرة الحكومة، فكرة الورود بأبحاثها المفصلة، ولعل أدق من بحث هذه الأبحاث هو أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في بحوث تعارض الأدلة الشرعية. هناك أفضل من بحثها وأدق وأوسع من بحثها في تعارض الأدلة الشرعية أبحاث الورود والحكومة بأقسامها المتعددة. يقول: وكان الباعث لهم على هذا المصطلح الجديد أنهم وجدوا أن طريقتي التخصيص والتخصص لم تعودا وافيتين بحاجة الفقيه إلى معرفة الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض، لأن بعض الأدلة تقتضي ألسنتها التقديم على البعض الآخر وليست هي تخصيصا أو تخصصا. وليس لدى القدماء ما يوجب من الأصول التي وضعوها، لذلك قدماء قواعدهم أيضا لا تفي لهذا التقديم. وإذا اقتصر التخصيص والتخصل على الأدلة اللفظية فإن الحكومة تشمل ماذا؟ الأصول المنتجة للوظائف على اختلافها. التفتوا جيدا. يقول: واحدة من الفروق الأساسية بين التخصيص والتخصص من جهة وبين الحكومة والورود من جهة أخرى أن التخصيص والتخصص يقتصر وجوده على المباحث اللفظية، يعني توجد ألفاظ ماذا؟ من الشارع، يعني مرتبط بعالم الأحكام. أما فيما يرتبط بعالم الوظائف بعد لا يأتي هذا، وإنما لابد أن نستحدث هذه بيان أعمية مسألة الحكومة والورود من موارد ماذا؟ الخاص والعام ونحو ذلك. ومن الحق أن نشير إلى هذه المصطلحات بشيء من الإيضاح. خب، من الواضح بأنه الإخوة واضح عندهم ما هو التخصيص. تعلمون أن المراد من التخصيص بحسب الاصطلاح الأصولي هو أن المخصص يخرج الفرد من المحمول، لا ماذا؟ لا من الموضوع، وإلا فإن الموضوع يشمله العام، موضوع العام يشمل هذا الفرد أيضا، ولكن المخصص يريد أن يرفع ماذا؟ ها؟ محموله، فهي سالبة بانتفاء الموضوع لو سالبة بانتفاء المحمول، ها سالبة بانتفاء المحمول، وإلا الموضوع هو الموضوع في العام. المولى يقول: كل مكلف يجب عليه الصوم إلا من؟ إلا المسافر. خب، المسافر مكلف أو ليس بمكلف؟ ها نعم مكلف، ولكن لا يجب عليه ماذا؟ الصوم. ومن هنا الاستثناء يكون استثناء منقطع لو متصل، متصل يكون لأنه يشمل هذا الموضوع، يشمل ماذا؟ يشمل المستثنى أيضا، ولكن المحمول وهو الحكم ماذا؟ المستثنى خارج منه. وهذه هي نظرية التخصيص كما يبينها. أما نظرية التخصص فهي واضحة، تقع في قبال ماذا؟ في قبال التخصيص، وهو إذا كان ذاك خروج محمولي فهذا خروج ماذا؟ ها؟ خروج موضوعي، وخروج الموضوع لا تعبدا، وإنما خروج الموضوع ماذا؟ خروج موضوعي وجداني، وجداني. يعني ماذا وجداني؟ يعني لا تحتاج أنت إلى تعبد من الشارع، أساسا من أول الأمر الموضوع لا يشمله. المولى يقول: كل مكلف يجتجب عليه الصلاة. والطفل والطفل الصغير مكلف أو ليس بمكلف؟ ها؟ أساسا هذا العنوان يشمل الطفل أو لا يشمل؟ لا يشمل، حتى نحتاج إلى إخراجه. أو في البحوث العقلية كما ذكرنا: الله على كل شيء قدير، والممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ الممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء؟ إذن مشمول للقدرة أو ليس مشمولا للقدرة؟ إذن خروج الممتنعات بالذات من القدرة خروج تخصيصي لو خروج تخصصي؟ إذا كان تخصيصي يلزم ماذا؟ تضييق القدرة. أما إذا كان خروج تخصصي تضييق في القدرة وليس تضييقا في القدرة؟ هذا في الأبحاث هذه وتلك. تخصص، أما التخصص والمراد به إنما الكلام كل الكلام في الحكومة والورود. هذه إن شاء الله أكثر نقف عنها لأنه أبحاث جديدة ونحتاج إليها في الأبحاث اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.